ضيف الصباح. ضيف الصباح ضيف على المباشر وإجابات على قضايا الساعة.
ضيفتنا الخاصة جدا، تاء اسمها المربوطة نقيض تاء ذاتها الجريئة المتمردة والمبدعة، ونون المؤنث لديها انتصار المرأة الإنساني للأنثى. اختارت ابنة الأوراس أن تكسر قوالب الخوف في أقاليم اكتشاف شغف إبداع لا يفصل على مقاس الاعتيادي، وهي التي اعتنقت الاختلاف مذهب حياة. صاحبة تاء الخجل، مذكرات مراهقة، اكتشاف الشهوة والحب لحظة اختلاس، الكاتبة الروائية الجزائرية فضيلة الفاروق ضيفتنا الخاصة جدا. كيف حالك سيدة فضيلة الفاروق؟
الحمد لله، أعتذر عن التأخر.
لا مشكلة. فضيلة الفاروق، تركت الطب وأنت سليلة أسرة من الأطباء، واتجهت للأدب ومارست الإعلام والصحافة. حدثينا عن هذا الانتقال من تشريح الجسد إلى تشريح النفوس والوقائع.
في الحقيقة أنا عندي عدة أسباب، إذا تريدين الصراحة. فأولا مسألة التعريب كانت في غير محلها، تم التعريف الجزائر بغير محله، إذ عربنا ثم انتقلنا إلى الجامعة وجدنا أن الدراسة تتم باللغة الفرنسية، وهذا الانتقال كان صعبا علي. ثاني شيء، أنا ميولاتي كلها فنية، منذ كنت في الابتدائي إلى أن أتممت دراستي الثانوية كنت أحب الرسم، مارست الرسم طبعا بالألوان المائية، بالفحم، بأقلام الرصاص، أقلام اللباب، حتى بالجواش أيضا. أحببت الغناء، الموسيقى، كل ميولاتي كانت فنية، أحب الشعر، أحب الأدب، فلم أوفق في الطب. غير ذلك عشت مرحلة أيضا انتقالية، أنه انتقلت من أسرتي التي تبنتني إلى عائلتي الحقيقية. طبعا صار في قصتي هاي المعروفة، أصبحت في الجزائر وفي كل العالم العربي.
أنا كنت سأسألك سيدة فضيلة، أنك اختبرت باكرا شعور التخلي من عمك الذي رباك هدية من والدك لأنه لا ينجب أولادا، هل هذا الإحساس بالاقتلاع من حضن من أحببت أكثر دون أن يكون لديك حق الاختيار أو حق الرفض، هو من غذى الجموح فيك وجعلك تعتنقين الرفض والتمرد؟ ممكن؟
صحيح. أظن أنه أنا لا أخفي أبدا أشياء مهمة عن حياتي. مثلا أنه في مرحلة من مراحل عمري تعالجت نفسيا، وتقريبا حوالي 7 سنين، وكانت طبيبتي النفسية تشرح لي الانقلابات التي حدثت في حياتي، لأنه ليس من السهل أن يتربى الولد بعيدا عن أمه، ثم ليس من السهل أن يتخلى عن عائلته التي تبنت ليعود إلى عائلة أخرى ويكتشف أنه له إخوة وله أم غير أمه وأب غير أبيه. أنا عشت في قرية ثم انتقلت إلى مدينة كبيرة مثل قسنطينة. اختلاف اللغة، اختلاف الثقافات، اختلاف الأكل، اختلاف الأعراف والتقاليد، كل شيء مختلف. هذا الانتقال كان بالنسبة لي صدمة، خاصة في عمر 15 اللي هو قمة سن المراهقة. فبالتالي كل هذه الأشياء أثرت في خياراتي، أثرت في شخصيتي، فأصبحت أفرض أنا آرائي، لأنه تعبت من أن يقرر لي، من أن أكون المادة أو الدمية التي تسعد الآخرين، ثم الشخص المزعج الذي يجب أن يتخلص منه، ثم الشخص الذي يجب أن يكون مثل ما يريدون. فبالتالي أنا اخترت المهنة التي أريد. أنا كنت متأثرة بالصحافة لأني كنت أحب جدا مهنة والدي.
كان مصورا في جريدة النصر،
مصور صحفي نعم، ولكن مصور صحفي على فكرة زمان كان له قيمة وكان له يعني أنا أعتبر أبي فنان، خاصة بالنوار بلون بالأبيض والأسود، أعتبره أيضا فنان لأنه كان مغامر، كان يركض من أجل الصورة. طبعا رفق رؤساء الجزائر، رفق وزراء، رفق شخصيات مهمة، أخذ صور في كل بقاع الجزائر وخارج الجزائر، تعلم بباريس، يعني حياة أبي مختلفة وفيها حركة، وهذه الحركة أو فيها حرية، هذا ما جذبني إلى المهنة وإلى كره للطب، لأنه الطب مستشفى مرضى معاناة جراح، أنا لست هكذا، أنا أحب الحرية وأحب الحياة.
نعم أستاذة فضيلة الفاروق، حين قررت الرحيل اخترت بيروت، لماذا بيروت؟ نعم. بالذات مع أنك دخلتيها وهي الخارجة للتو من حرب أهلية،
من الحرب، أظن أن الأقدار لها نصيب في هذا الخيار، لأنه كما يقال أن الرزق والزواج والسفر
قدر.
أشياء مكتوبة، قدر صحيح. نعم أشياء قدرية، وأنا بحكم أني من برج العقرب أنا أؤمن كثيرا بالروحانيات وبالأشياء القدرية التي تحدث لي، فبيروت أنا حاولت أن أذهب إلى فرنسا ولكن لم أنجح، حاولت أن أذهب إلى تونس أيضا ولكن لم أنجح، وجاءت الصدفة.
يعني بيروت اختارتك على ما يبدو، لست أنت ما اخترتي بيروت بل هي اختارتك.
أظن لأنه كنت أحب بيروت وأنا صغيرة، كنت أعشق فيروز يعني أقل من عمر 6 سنين،
ونعرف أنك تملكين صوتا جميلا وتغنين فيروز.
تزعل فيروز الآن إذا غنيت بصوتي،
لأنه
والله فيروز أسطورة، فيروز والرحابنة، أنا لا أحب أن أفصل بينهما، أسطورة هذا البلد.
نعم، أليس بيروت لأنها ربما كانت فضاءاتها أكثر انفتاحا، أكثر تعددا، أكثر تحررا، ربما هذا المناخ يلائم فكر فضيلة الفاروق أكثر ممكن؟
جدا، أنا أعتبر بيروت فضاء حرية أول شيء، فضاء حر للتحرك، للتصرف كشخص، لأنه لا أحد يتدخل في حياتك في بيروت.
نعم أستاذة فضيلة الفاروق، أذكر لك 4 أسماء وأخبريني بصراحة أكثر من تمتنين له: الشاعر الكبير والمسرحي بول شاول، الأديب جروع اللاوهبي، الكاتب عماد العبد الله، أم عمك الذي آمن بك؟
علياء أنت خطيرة يا علياء. خطيرة جدا، لأنه أنا عمي أو نحب نعيط له ددة أو أبي الذي رباني أثر في شخصيتي جدا، لأنه رباني بطريقة مختلفة، رباني بالقصة والشعر. يعني لا أذكر أنه صرخ في وجهي أو يعني أنبني مثل أولاد الجيران كانوا يأكلوا يعني يضربوا، تعرفي المجتمع الجزائري شوي قاسي، فالأم تضرب بالبشماق، الأب يضرب بالسبطة أو يعيط أو يصرخ، أنا لم أتعرض لهذه الأشياء، يعني عشت مدللة، عشت طفولة جميلة جدا، فمن بين الأشياء التي كنت أتميز بها عن غيري وعائلتي تحديدا، يعني كنا بيت مثقف في كتب في قصص، أنا والدي بيكملوا حالهم، بيكملوا بعضهم، يعني والدي بالتبني وأبي البيولوجي، أبي البيولوجي عاشق للرواية أيضا وعاشق للسينما، وهو أصابنا بهذا الفيروس، فأصبحنا نسخة عنه تقريبا، في بيتنا دائما كتب ومجلات، حتى أنه كنا لكي نتخلص من هذه المجلات والكتب كنا نبيعها مرة أخرى، يعني طريقة ريسيكلاج بشكل ما. فأسيني عن علاوة وهبي، هو صديق والدي وأعتز بصداقته جدا، من بين الناس الذين وقفوا إلى جانبي في بداياتي، دعمني لأنه أبي في فترة معينة لم يتقبل جرأتي ولم يتقبل شجاعتي ولم يتقبل قلمي الجارح في فترة بداية التسعينات، تعرفي بداية التسعينات صحيح. ما هي أتصور أنه علاوة وهبي خفف عن والدي هذا الوقع، يعني وهما صديقين إلى اليوم، ربي طول عمر هذه الصداقة.
بول شاول،
سألتيني عن بول شاول، بول شاول هو أول شخص دعمني بمحبة وبدون أي مقابل هنا في بيروت، لأنه اكتشفت أنه حين وصلت إلى بيروت أني علي أن أبدأ من الصفر، لا أحد يأتي باسمه ولا أحد يغادر وطنه بقامته وهمته وهيلمانه وجمهوره وقرائه. صحيح. فأنا حين وصلت إلى بيروت اكتشفت أنني نكرة وأنني لا شيء، وكان يجب أن أبدأ من الصفر. فرقت أبوابا كثيرة أغلقت في وجهي، وعدني الكثيرون، ولكن في الغالب كانت كلها أكاذيب وعجوفة. نعم. التقيت بول شاول بمقهى الويمبي بالصدفة، وعرضت عليه نص قصصي وقرأه، وفاجأني أن النص أعجبه جدا. وكانت المفاجأة الأكبر أنه نشره في الملحق الثقافي الذي تنشر فيه الأقلام الكبيرة في بيروت. فكانت انطلاقتي كبيرة بسبب بول شاول الذي أحترمه جدا إلى يومنا هذا وأحبه كثيرا. عماد العبد الله أيضا، مع أني نشرت لحظة لاختلاس الحب عن دار الفارابي ثم مزاج مراهقة، ولكن بقي اسمي غير معروف. يعني نشرت بإمكانياتي الخاصة. حين بحثت عن ناشر لتاء الخجل لم أوفق. طبعا هناك دار أرسلت رسالة أنه هذه الرواية لا تليق بالنشر. فطبعا سأذكرك دائما أني من برج العقرب وأنني لا أنكسر.
صحيح، واضح.
فاخترت دار رياض الرئيس التي كانت أقوى دار حينها. توجهت إلى عماد العبدالله، أعطيته المخطوط فقرأ 4 صفحات. فقال لي فضيلة يجب أن تغير المدخل كله، أنا لم يعجبني المدخل. خذي الرواية واشتغلي عليها مرة أخرى. أخذتها وأعدت كتابتها من جديد. بعد 6 أشهر أخذت له الرواية، قرأها وأحبها جدا، ودعمني عماد العبدالله بقوة. لأنه حين كتبت اكتشاف الشهوة، تخيلي في هذا الفترة كانت الروايات التي تتحدث عن الجسد لا تتقبلها دور النشر. فأنا كنت سباقة للحديث عن جسد المرأة، عما تتعرض له من انتهاكات، لأنه لم أكن أصف جسد المرأة للإثارة. بالنهاية أنا إنسانة يعني أحب أن أعامل كفكر وليس كجسد، وهذه عقدتي في المجتمع العربي. عماد العبد الله أدرك هذا التوجه الفكري أولا، ودعمني أيضا بقوة، حتى أنه اشترط أنه أن تنشر اكتشاف الشهوة أو يغادر وقتها. كان هذا موقف لن أنساه له.
صحيح.
أي والله، صداقتي بعماد العبد الله صداقة وطيدة إلى يومنا هذا، وأنا من سمتي أني أحافظ على أصدقائي وكل من دعمني. مهما كانت الأسباب ومهما مهما تخلل هذه العلاقة من زلازل أو من انتكاسات، أنا أعالجها دائما.
تشعرين أنك أن تاء الخجل وأن فضيلة الفاروق حوربت حتى قبل أن تقرأ؟
نعم، يعني أنا حوربت قبل أن أقرأ. أنا أحارب من العنوان وأحيانا أحارب من الاسم.
صح.
وهذا حدث لي من أيام الجامعة ومن أيام المدرسة على فكرة. حتى قبل أن أسمع، يعني أحارب لأنه لي سمعة أنه فضيلة الفاروق امرأة جريئة جدا، مخيفة، صليطة اللسان. في الجامعة كان أحد أساتذتي يناديني سيمون دي بوفوار.
هذا شرف، هذا مدح كبير.
يعني لا، عن جد أنا تميزت في خلال، يعني حتى في المتوسط كان أستاذ اللغة العربية إبراهيم بوعام طول عمره كان يناديني غاندي، أمديرة غاندي. فكان هذا يثير الزملاء، يثير الصديقات أيضا.
الغيرة، هي الغيرة.
الغيرة. فكانت فضيلة حارب من تحت لتحت. تعودت على هذه الحروب من أنا وطفلة. ثم في الجامعة أيضا تعودت على هذه الحروب. كانت لدي دائما أشياء أطالب بها غير، يعني سأذكر لك قصة ربما ستضحكين، ولكن كنا في حصة أستاذ لن أذكر اسمه، كان معنا صديق اسمه فيصل معامير، أحييه الآن، أظن أنه يعلم في بسكرة أو في الواد لا أدري. المهم كان محضر بحث عن المنفلوطي، ومما ذكر بين المنفلوطي أن المنفلوطي كان يكره النساء لأنه النساء متسخات، لأن النساء أقل ذكاء وأقل كذا. فأنا دون أن أطلب إذنا من الأستاذ حضرت، وقفت وجمعت أغراضي في الحقيبة واستأذنت بطريقة جد مستفزة يعني.
تخيل ذلك.
وقفت وشفت مع الصف كامل وطلعنا وقعدوا، اللي حب يقعد يقعد، أنا خارج أنا من عشب القاصي. فخرجت طبعا الأستاذ جن والطلبة جنوا أيضا، لكن كانت عندي هذه الطرق المستفزة يعني، لا أحد أبدا أن يدعس لي على
طرف. سادة فضيلة الفاروق، روايتك جميعها قبل أقاليم الخوف كانت الجزائر مسرحا لأحداثها. فضيلة في أقاليم خوفها غيرت المكان، فكانت عديد الأمكنة، بيروت، بغداد. مع أنك قلت سابقا أن الجزائر أكثر من تستفزك للكتابة، لكنك صرحتي ألا جزائر بعد اليوم في أدبك إلا إن كانت سيرة ذاتية. لماذا اتخذتي هكذا قرار؟
لأني ظلمت كثيرا إعلاميا. طبعا دائما أقارن مع أحلام مستغاني.
سنعود لأحلام لاحقا.
أحلام عزيزة علي. نعم، أنا اشتغلت على رواية ذاكرة الجسد وأحببت الرواية جدا ودرستها دراسة عميقة، حتى أني أدهشت أحلام بالدراسة مقارنة بين حياتها وبين يعني أخذت كحياة شخصية وكتاريخ وكنص أدبي، خرجت بنتائج جد مبهرة. ولكن الإعلام تناول أدبي على أنه نسخة عن أدب أحلام دون الوقوف عند القضايا المهمة الموجودة لدي. كان إجحاف في حقي، حتى أنه قسنطينة، اتهمت أنني اخترت قسنطينة لأن أحلام اختارت قسنطينة، مع أنه أنا قسنطينة كانت أول مدينة أتعرف عليها، مدينة مدهشة بالنسبة لي. تعرفت عليها بعمر 15 سنة وعشت فيها 10 سنوات، فكانت بالنسبة لي مدينة فن، مدينة أول مرة أسمع الفاء. أنا قروية، أنا جئت من قلب قرية في الأوراس إلى مدينة أبهرتني، فظلت فيها، ظلت هذه الأفكار تسكنني حتى وأنا في بيروت وإلى اليوم. كلما ذهبت إلى الجزائر أشعر أني أرغب في الكتابة أكثر من وجودي في بيروت. الجزائر فيها 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 المادة الخام التي تغذي مخيلتي. بيروت ما فيها شيء يستفز. أنت في بيروت حرة، أنت لديك كل شيء، ما في مرتاحة. القلق الذي أحبه حين أكتب غير موجود في بيروت.
أستاذة فضيلة الفاروق، أقاليم الخوف حكة
تلزيني بأستاذة
فضيلة الفاروق. فضيلة
حق.
أوكي فضيلة. أقاليم الخوف حكة بوليسية غير اعتيادية في الأدب، يعني أنا لا أحب التصنيفات، لكن في الأدب النسوي العربي. هو تحدي جديد لفضيلة تقديم مشهد أدبي مختلف.
يعني رواية أقاليم الخوف تختصر ما حدث في العالم العربي. الرواية نشرت قبل سنتين من بدء هذه كل هذه الثورات وهذه الفوضى العارمة في العالم العربي. أنا رأيتها أنها أقاليم تتحول إلى أقاليم الخوف، رأيتها أقاليم الموت، أقاليم تمجد فقط تيارات القتل وتيارات التصفية، وهذا مؤسف، هذا مؤسف جدا. فأنا سميتها أقاليم الخوف وركزت أيضا على وضع المرأة. ماذا ستستفيد المرأة من 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 هذه الأوضاع المتقلبة ومن هذه الحروب؟
مما تخاف فضيلة الفاروق ومن يخاف فضيلة الفاروق؟
لا أدري من يخافني صراحة، ولكن أشعر أنه أنا مزعجة للكثيرين. ولكن أيضا هناك يعني أنا قطبية، تقدري تقولي هذا الشيء، أنه أنا هناك من يحبني كثيرا ومن يكرهني كثيرا، لكن لا منطقة وسط بينهما. من أخاف؟ أظن أني أخاف الله كثيرا وأحبه أيضا، ولكن مخافة الله هي
تمنحنا القوة. أكيد فضيلة، لا أحد يعرف الشرق كما تعرفينه.
أظن ذلك، أظن اكتشفت الشرق لأني أردت أن أعرفه من أعماقه وأنا عرفته. للأسف لا أدري إن كنت قدمت صورة مختصرة عنه، ولا أدري إن كان القارئ سيصدق هذه الأشياء.
نعم.
لكن أنا خبرت هذا الشرق.
نعم. وهل تنتصرين للمرأة حتى لو كانت خاطئة في كتاباتك؟
ليس حتى لو كانت خاطئة، أنا كنت مع المرأة حتى لو كانت خاطئة في بداياتي، صححت هذا المسار، ولكن أنا مع الإنسان، مع الرجل والمرأة. أنا لا أريد حروبا بين المرأة والرجل، لكنني أكره ظلم الرجل لأن نتائجه وخيمة كارثية. يعني هذه الحروب ليست النساء التي تقوم بها، قطع الرؤوس وقطع الأرزاق وقطع، يعني كلها هذه أعمال ذكورية محضة ويجب أن نعترف بها، ولا أحب أن أجامل أي رجل فيها. أنتم سبب الحرب أيها الرجال.
نعم. آخر سؤال، قسنطين هي عاصمة الثقافة العربية، قسنطين التي كان لها وجود كبير في كتابات كثير من الروائيين، طاهر والطار، أحلام مستغانمي، فضيلة الفاروق، وسين الأعرج. نعم. القائمة تطول. ماذا تتمنين لمدينة التي احتضنت أحلامك؟
أتمنى أن تكون مدينة نظيفة حين تستقبل الضيوف العرب، أتمنى ذلك. هذه رسالة إلى الوالي، إلى رئيس البلدية، إلى المسؤولين في قسنطينة، رجاء استضيفوا ضيوفكم على نظافة، لأنه دائما الملاحظة الأولى التي تقال عن الجزائر أنها مدينة رائعة وجميلة جدا، وأن الشعب الجزائري طيب جدا، ولكن المدن ليست نظيفة وهذا مؤلم.
فضيلة الفاروق، سعدت جدا جدا بالحديث إليك.
أنا التي سعدت يا علياء.
أنا سمعت جدا بالحديث، تمنيت لو كان يطول جداً. أكثر. شكرا جزيلا لك.
سأطلب منك أغنية. نعم. لسامي الجزائري، يا بنات الجزائر، رجاء.
إن شاء الله سامي الجزائري،
ونهديها لكل بنات الجزائر.
شكرا جزيلا لك فضيلة الفاروق، وأنت خير سفير لبنات الجزائر. شكرا جزيلا لك، سعيد جدا بالحديث إليك، أتمنى لك المزيد من التوفيق والمزيد من النجاح، وأنت تستحقين ذلك. شكرا جزيلا.
شكرا.
ضيف الصباح قدم لكم من طرف اتصالات الجزائر.
اتصالات الجزائر، دائما أقرب.